بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان من طين وجعله في قرار مكين. وخير الصلاة على المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في إطلالة جديدة من برنامج أوفى الأصحاب. كما لكل أرض جناها، لكل نفس كذلك جناها، وطوبى لأصحاب زينت نفوسهم بالتقوى والثبات، وكانت أفعالهم واقع أقوالهم. وأي شرف نالوا إذ جاوروا رسول الله صلى الله عليه وآله وشاركوه مسرات الحياة وملماتها، فباركهم بدعائه وكفل لهم الشفاعة يوم الفزع الأكبر، فطوبى لهم. ومن الأصحاب الذين ثبتوا على هذا النهج وعلى إيمانهم طوال حياتهم وقضوا على بينة من أمرهم وآمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله، صفوة الخلق على الخلق أجمعين حتى الرمق الأخير، هو الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان. نستكمل وإياكم مشاهدينا الجزء الثاني من سيرة حياته برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. بداية مشاهدينا الكرام، نرحب وإياكم بسماحة الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن بعض من سيرة الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، ونستكمل اليوم بعضا من ذلك المسلك الطاهر والمستقيم الذي احتباه ذلك الرجل. فقد أورد الكشي في ترجمة سلمان الفارسي بسنده عن زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه قال: ضاقت الأرض بسبعة، بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون، وعد منهم حذيفة بن اليمان. وكان علي عليه السلام يقول: وأنا إمامهم. كما عد بعض أرباب السير أنه كان من الأركان الأربعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام. وقد نقل صاحب كتاب الدرجات الرفيعة بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حذيفة بن اليمان من أصفياء الرحمن، وقد شهد رضوان الله عليه فتح العراق والشام والجزيرة وبلاد فارس. وقد أورد ابن الأثير في أسد الغابة أنه شهد فتح الجزيرة ونزل نصيبين وتزوج هناك، وذلك في السنة السابعة عشرة للهجرة. ونقل ابن عبد البر في الاستيعاب أن حذيفة شهد نهاوند، فلما قتل النعمان بن مقرن المزني أخذ الراية، وكان فتح همذان والري ودينور على يد حذيفة، وذلك في سنة 22. وتفصيل ذلك كما ينقل ابن الأثير أن النعمان بن مقرن كان قد اقتحم نيسابور والسوس، فكتب إليه عمر يأمره بنهاوند، فسار إليها واستنفر الناس إليه من العراق، فخرجوا وعليهم حذيفة بن اليمان حتى قدموا على النعمان، فعبأهم وهم 30,000، وجعل على مقدمته أخاه نعيم بن مقرن، وعلى مجنبته أو مجنبتيه حذيفة بن اليمان وسويد بن مقرن، ثم اقتتلوا والحرب سجال بينهم. فلما كان يوم الجمعة وقد خرج الفرس من خنادقهم، قال النعمان: إني مكبر 3، فإذا كبرت 3 فإني حامل فاحملوا، وإن قتلت فالأمير بعدي حذيفة. ثم كبر وحمل الناس معه، فانهزم الأعاجم وقتل مقتلة عظيمة وقتل النعمان وكتموا قتله واستلم القيادة حذيفة وفتح همدان ولما استتب الأمر جعل الناس يسألون عن النعمان فقال لهم أخوه معقل هذا أميركم قد أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة فاتبعوا حذيفة. ثم مضى إلى نهاوند فصالحه صاحبها على 800,000 درهم كل سنة وغزى الدينور ففتحها عنوة وكذلك الري، الري يعني ما يسمى بطهران اليوم. وذكر المؤرخون كثيرا من حضور حذيفة معارك الفتح، ومما يجدر ذكره أيضا أن أهل الكوفة لما أخرجوا واليهم سعيد بن العاص ارتضوا أن يكون حذيفة أميرا على الفيء ويؤم الصلاة في المسجد الجامع، مما يدل على وثاقته من قبل عموم الناس. وقد لاحظ في خلال سفره في الغزو أن سكان الأمصار يختلفون في قراءة القرآن بلكنات وقراءات مختلفة، فسار من الكوفة إلى المدينة وأخبر عثمان بن عفان قائلا أنا النذير العريان فأدرك الأمة، فكان أن وحدت القراءات وأرسلت المصاحف بشكل رسمي إلى الأنصار ليستنسخها الناس، وهذا يعني حمل الناس على قراءة موحدة وليس ما فهمه البعض من أنه جمع للقرآن، لأن القرآن كان مجموعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كما تدل على ذلك الروايات المتواترة لدى الشيعة والسنة على حد سواء. ويكفي ما نقله الحاكم في مستدركه أن القرآن الكريم جمع 3 مرات، أولها في زمن النبي مستدلا بحديث زيد بن ثابت حيث قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله نؤلف القرآن من الرقاع، وعقب قائلا يعني الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كما عد ابن النديم في الفهرست أن من الجماع للقرآن على عهد النبي صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب، وحكى في الإتقان عن البخاري أنه روى أن جمع القرآن على عهد النبي أنه جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وآله غير واحد من الصحابة وذكر أسماءهم. وكان حذيفة بن اليمان رحمه الله من الموالين للإمام علي عليه السلام، وقد روى الشيخ المفيد وابن أبي الحديد عن ربيعة بن مالك السعدي قال أتيت حذيفة بن اليمان فقلت يا أبا عبد الله الناس يتحدثون عن علي بن أبي طالب ومناقبه، فيقول لنا أهل البصرة إنكم لتفرطون في تقريض هذا الرجل، فهل أنت محدثي بحديث عنه أذكره للناس؟ فقال حذيفة يا ربيعة لو وضع جميع أعمال أصحاب محمد في كفة الميزان منذ بعث الله محمدا إلى يوم الناس هذا، ووضع عمل واحد من أعمال علي في الكفة الأخرى لرجح على أعمالهم كلها. فقال ربيعة هذا المدح الذي لا يقام له ولا يقعد ولا يحمل، إني لأظنه إسرافا يا أبا عبد الله. قال حذيفة يا لكع وكيف لا يحمل، وأين كان المسلمون يوم الخندق وقد عبر إليهم عمرو وأصحابه فملكهم الهلع والجزع ودعا إلى المبارزة فأحجم عنه حتى برز إليه فقتله والذي نفس حذيفة بيده، لعمله ذلك اليوم أعظم أجرا من أعمال أمة محمد صلى الله عليه وآله إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم القيامة. انتهى حديث حذيفة. وقال المسعودي في مروج الذهب كان حذيفة عليلا بالمدائن في 36، فبلغه قتل عثمان وبيعة الناس لعلي فقال أخرجوني وادعوا الصلاة جامعة، فوضع على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قال: أيها الناس، إن الناس قد بايعوا عليا، فعليكم بتقوى الله، وانصروا عليا ووازروه، فوالله إنه لعلى الحق آخرا وأولا، وإنه لخير من مضى بعد نبيكم ومن بقي إلى يوم القيامة. ثم أطبق يمينه على يساره ثم قال: اللهم اشهد أني قد بايعت عليا. وقال: الحمد لله الذي أبقاني إلى هذا اليوم. وقال لابنيه صفوان وسعد: احملاني وكونا معه، فسيكون له حروب يهلك فيها خلق من الناس، فاجتهدوا أن تستشهدوا معه، فإنه والله على الحق ومن خالفه على الباطل. ومات حذيفة بعد هذا اليوم بسبعة أيام، وقيل بأربعين يوما. وروى أبو مخنف قائلا: لما بلغ حذيفة بن اليمان أن عليا قد قدم ذا قار واستنفر الناس، دعا أصحابهم فوعظهم وذكرهم الله وزهدهم في الدنيا ورغبهم بأمير المؤمنين وسيد المسلمين، وقال: فإنه من الحق أن تنصروه، وهذا ابنه الحسن وعمار قد قدما الكوفة يستنفران الناس، فانفروا. فنفر أصحاب حذيفة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ومكث بعد ذلك 15 ليلة وتوفي. ويستحسن في هذا المجال أن ننقل نص كتاب علي عليه السلام لحذيفة في توليته المدائن، وهو التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى حذيفة بن اليمان، سلام عليك، أما بعد، فإني قد وليتك ما كنت عليه لمن كان قبلي من جرف المدائن، وقد جعلت إليك أعمال الخراج والرستاق وجباية أهل الذمة، فاجمع إليك ثقاتك ومن أحببت ممن ترتضي دينه وإعانته، واستعن بهم على أعمالك، فإن ذلك أعز لك ولوليك وأكبت لعدوك. وإني آمرك بتقوى الله وطاعته في السر والعلانية، وأحذرك عقابه في المغيب والمشهد، وأتقدم إليك بالإحسان إلى المحسن والشدة على المعاند، وآمرك بالرفق في أمورك واللين والعدل في رعيتك، فإنك مسؤول عن ذلك، وإنصاف المظلوم والعفو عن الناس وحسن السيرة ما استطعت، فإن الله يجزي المحسنين. وآمرك أن تجبي خراج الأراضين على الحق والنصفة، ولا تتجاوز ما تقدمت به إليك، ولا تدع منه شيئا، ولا تبتدع فيه أمرا، ثم اقسمه بين أهله بالسوية والعدل، واخفض لرعيتك جناحك، وواس بينهم في المجلس، وليكن القريب والبعيد عندك في الحق سواء، ولا تخف في الله لومة لائم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد وجهت إليك كتابا لتقرأه على أهل مملكتك ليعلموا رأينا فيهم وفي جميع المسلمين، فأحضرهم واقرأه عليهم، وخذ البيعة لنا على الصغير والكبير منهم إن شاء الله. وكان في كتاب علي إلى أهل المدائن: وقد وليت أموركم حذيفة بن اليمان، وهو ممن أرتضي بهداه وأرجو صلاحه. فخطب حذيفة في القوم فقال: الحمد لله الذي أحيا الحق وأمات الباطل، وجاء بالعدل ودحض الجور وكبت الظالمين. أيها الناس، إنما وليكم الله ورسوله وأمير المؤمنين حقا حقا، وخير من نعلمه بعد نبينا صلى الله عليه وآله، وأولى الناس بالناس وأحقهم وأقربهم إلى الصدق والرشد، وأرشدهم إلى العدل، وأهداهم سبيلا، وأدناهم إلى الله وسيلا، وأمسهم برسول الله صلى الله عليه وآله رحما، وأكثرهم عدلا، وأقصدهم طريقة وأسبقهم إيمانا، وأحسنهم يقينا، وأكثرهم معروفا، وأقدمهم جهادا، وأعزهم مقاما، أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وابن عمه وأبي الحسن والحسين وزوج الزهراء البتول سيدة نساء العالمين، فقوموا أيها الناس فبايعوا على كتاب الله وسنة نبيه، فإن لله في ذلك رضا ولكم مقنع وصلاح. والسلام. ولما ثقل حذيفة أتاه أناس من بني عبس وهو في المدائن، فدخلوا عليه جوف الليل، فقال لهم: أي ساعة هي هذه؟ قالوا: جوف الليل. فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال: أجئتم معكم بأكفان؟ قالوا: نعم. قال: لا تغالوا بأكفاني، فإنه إن يكن لصاحبكم عند الله خير، فإنه يبدل بكسوته كسوة خيرا منها، وإلا يسلب سلبا. ثم أمرهم بتوجيهه إلى القبلة فوجهوه وقضى نحبه. وهكذا كان حذيفة نافذ البصيرة طوال حياته الشريفة، وقضى على بينة من أمره، مكرثا مثالا للصحابي الجليل الذي صدق بالله وبرسوله وثبت على صدقه.
يزيدهم خيرا سماحة الله الشيخ. بداية استتباعا للحلقة السابقة، نعم. سماحة الشيخ، يعني هل نستفيد من حضور حذيفة وأمثاله الفتوحات أنها فتوحات مشروعة؟
طبعا أستاذ أحمد، أنت وضعت يدك على بحث يطول والآراء فيه منقسمة. هل لما سمي فتوحات شرعية، نقصد شرعية من قبل الإمام المعصوم،
نعم،
ثم هل على فرض أن بعض الفتوحات أعطيت شرعية، لنفرض بعض الفتوحات أعطيت شرعية، ترى هل تكون الشرعية التي للفتوحات هي الشرعية التي لنظام الحكم برمته، أم أنها استدفاع خوف غزو أو خوف غلبة؟ هذا أمر حقيقة ينبغي أن نتأنى في الكلام فيه. أولا نلاحظ أن أي من الأئمة المعصومين لم يشارك بما سمي بالفتوحات، وإن كان البعض قد اتهم الإمام الحسن والحسين عليهما السلام بأنهما شاركا في غزو أفريقيا ومشاكل ذلك، هذا أمر لا يمكن لنا أن نقره، أولا لضعف روايته، ثانيا لانفراد البعض بروايته دون البعض الآخر. هذا أمر فليكن معلوما لدى أخواننا المشاهدين جميعا أن المسألة ليست بهذه البساطة. الأمر الثاني أنه نلاحظ، طيب، كثير من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه ومن خلص الأصحاب شاركوا في الفتوحات. مثلا يروي الواقدي أن مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه نزل ضيفا على أمير المؤمنين بعياله طوال 20 يوم في زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، ثم توجه مع جيش الشام، وكان له حضوره في واقعة أجنادين وفي واقعة مرج الصفر وفي واقعة اليرموك، وأبلى فيها البلاء الحسن وقتل ماهان عظيم الروم، وكان الفتح تقريبا على يديه بعد أن أسقط عدة من رايات الروم. أيعقل أن يكون قد تحرك دون أن يستشير إمامه الذي كان ضيفا في بيته بعياله طوال 20 يوما؟ هذا يطرح التساؤل. الأمر الثاني أنه هاشم المرقال، هاشم ابن أبي عتبة ابن أبي وقاص، خالد ابن سعيد ابن العاص، يعني حذيفة ابن اليمان، هؤلاء شاركوا في الفتوحات. هل أن مشاركتهم في الفتوحات تعطي شرعية لحركة النظام آنذاك؟ يمكن بتأمل الفصل بين المعنيين، لأن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إذا قدر أن التقاعس عن مهاجمة هؤلاء سيطمعهم في الهجوم، كما كان الحال في زمن رسول الله عندما أرسل مقدمة جيش بقيادة جعفر بن أبي طالب، وكانت واقعة مؤتة، ثم قاد بنفسه المبارك صلى الله عليه وآله جيش تبوك في خطوة ضرورية تمنع الآخرين من التفكير بالغزو. يؤيد ذلك أنه عندما أرسل كتابه الشهير عمار بن ياسر إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، يقول الطبري وغيره من المؤرخين عندما قرأ الكتاب ومضمونه أن هناك أكثر من 150,000 من الفرس احتشدوا، اضطرب عمر وأخذته الرعدة، ويقول سمعنا من كان حاضرا سمعنا أطيط أضراسه، يعني من شدة غضبه، وصاح بأعلى صوته الصلاة جامعة: يا أيها المهاجرون، يا أيها الأنصار، أعينوني أعانكم الله. دخل المسلمون إلى المسجد، قرأ عليهم كتاب عمار ابن ياسر، فقال أشيروا علي، ثم تمنى أمنية، قال يا ليت بيني وبينهم جبل من نار، فلا يجوز إلينا ولا نجوز إليهم. هنا اعترض أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، قال لماذا تقول هذا الكلام وقد وعدنا بلادهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف أشار عليه المسلمون، منهم من أشار أنه اذهب بمن معك في المدينة والمصرين ونادي في اليمن، خلي تحشد جيوش، هونيك في 30,000، ربما بنجمع 30,000 ونكون هناك. أمير المؤمنين كان ساكتا إلى أن طلب منه، قال أشر علي يا أبا الحسن، قال لماذا تتمنى أن يكون بينك وبينهم جبل من نار وقد وعدنا رسول الله بالنص عليه؟ هاي واحد. اثنين، إن ذهبت بنفسك قالوا هذا ملك العرب، وبالتالي سيزداد كلبهم عليك، سيتكالبون في قتلك، لأنه إذا قتلوك استأصلوا شأفتنا. فتبقى هنا وتذكر أننا كنا في زمن رسول الله إنما ننصر مش بالعدد، ننصر من عندي رب العالمين تبارك وتعالى. وبالتالي الآن ابعث لهم للمسلمين، خلي يشدوا شكيمتهم، خلي يقووا أنفسهم، وما النصر إلا من عند الله. التفت عمر إلى أصحابه قال لما لا تشيرون كما يشير أمير يعني أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه، قال أشيروا علي من أجعل على القوم. سكت، صار الناس يقولوا فلان، ناس يقولوا فلان. قال ما تقول يا أبا الحسن؟ قال حقيقة أنا أقول النعمان ابن مقرن المزني، ما لك غيره. النعمان ابن مقرن وأخوته السبعة، وكان ممن شهد بدرا، وهم أسرة كريمة وقفت مع النبي وقفات عظمى. قال قد أصبت، دغري مباشرة عين النعمان ابن مقرن المزني، ومن بعده يكون قائدا للجيش حذيفة بن اليمان، وكان مكان. طيب أمام هذه المعطيات نشعر أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أعطى شيئا من شرعية للفتوحات، وليس للمظلة التي تغطي الفتوحات أو لما جرى من أمور شاذة أثناء الفتوحات. هذا أمر لم يحصل من علي عليه السلام، لكن إذا كان استدفاع لبغي أقوام يحيطون بالجغرافية الإسلامية لم يكن هناك من مانع. كما أنه صلوات الله وسلامه عليه كان تلامذته وأنصاره وحواريه من قاموا بالدفع عن المدينة عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الموضوع يحتاج إلى بحث وتأمل، لا نرجح رأيا على رأي، لكن نضع مادة بين أيدي إخواننا المشاهدين، وعلماءنا ما مقصرين بهذا المجال ولهم على ذلك كلام طويل.
الله يخليك. بعد الفاصل مشاهدينا الأفاضل نستأذنكم بهذه الوقفة القصيرة، نعود بعدها لمتابعة أوفى الأصحاب برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله. ابقوا معنا، نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام من برنامج أوفى الأصحاب في هذه الحلقة المعنونة بحذيفة بن اليمن. سماحة الشيخ، إلى سير الحلقة من جديد، وسؤال آخر، يعني هل كان هناك من دور لحذيفة بن اليمان بجمع القرآن وذهابه إلى المدينة، بحضوره إلى المدينة ودق ناقوس الخطر، أم أن في الأمر كلام آخر؟
القرآن كان مجموعا على عهد رسول الله، هذا أمر واضح لا مراء فيه، نقله الرواة من جميع الأطراف الإسلامية. القرآن نفسه إن علينا جمعه وقرآنه، وهي مكرمة لم يكن أحد ليسبق رسول الله بها صلى الله عليه وآله. وإلا ما معنى كاتب الوحي؟ كاتب ماذا يكتب؟ كان كتاب للرسائل وكان كتاب للوحي، وأكثر من كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن سعيد بن العاص. وكان في كتاب للوحي، طيب ماذا يكتبون؟ يكتبون الوحي الذي ينزل على رسول الله. كان في اختلاف في القراءات، كل قبيلة لها لهجتها في القراءة. ما جاء به حذيفة أنه سمع تفاحشا في القراءات، فخشي أن تنعكس هذه الخلافات خلافات في معنى ما يقرؤون. لأنه هل يمكن قلب السين صاد والصاد صين في كل القرآن؟ يمكن في بعض المواقع، لكن لا يمكن مطلقا نقول جنات عدن يدخلونها ومن سلح من أبائهم. سلح كلمة عيبة، ومن صلح من أبائهم هنا لا يمكن. يمكن قلب مالك يوم الدين جعلها ملك يوم الدين، يبقى المعنى متماسك، ورد فيها رواية مش،
لكن ليس بكل الموارد.
ليس بكل الموارد. ما جاء به حذيفة أنه وجد الشامي يقرأ بلكنة وقراءة مختلفة عن العراقي، مختلفة عن اليمني، مختلفة عن الموالي الذي دخل في الإسلام حديثا. وهذا سيؤثر حتما على المعنى. لذلك دق ناقوس الخطر وعاد إلى المدينة، وهنا حمل الناس على مصحف موحد، مما يدل على أنه كان مكتوبا ومجموعا. وإلا ما معنى توحيد المصاحف؟ توحيدها من مجموعة كانت موجودة ومجموعة. أبي بن كعب كان له مصحفه، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه آلى ألا يضع رداء حتى جمعه بخطه وأخرجه للناس بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وبما عند علي من الرقاع وغيرها ممن كان قد كتبها في حياة رسول الله. في رواية مهمة جدا يتجاهلها المسلمون، أنه كان في 10 أو 15 من الصحابة ينسخون القرآن في زمن رسول الله لمن يريد. كان يأتي يشتري الأوراق والكواغد ويأتي بها فينسخون له ما يريد من السور. إذن كان جمع القرآن موجودا بشكل أو بآخر. حمل الناس على قراءة واحدة وعلى مصحف موحد الكلمات والحركات، إن كان في حركات، ما كان في، كان في حركات بسيطة كإضافة واو إلى عمر لتمييزها عن عمر، لأنه ما كان في تشكيل المتعارف عليه، حتى النقاط لم تكن موجودة. هذا هو الذي فعله حذيفة، وكان له الفضل في ذلك. ولعله أول ما وصل إلى المدينة أخبر أمير المؤمنين بهذه الواقعة، مما دفع أمير المؤمنين ليأمره أن يشيع ذلك حتى تتخذ السلطة موقفا فيه لله رضا ولعباده صلاح وفلاح.
نعم. طيب سماحة الشيخ، يعني هل من تجديد الإمام علي عليه السلام لولاية حذيفة؟ يعني هل هي هذه منقبة أيضا لحذيفة؟
بلا أدنى شك. عندما تولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الخلافة، من أبقاه في ولايته يعني هو أهل للولاية. إجا المغيرة بن شعبة قال يا أمير المؤمنين، هذا معاوية صار له 20 سنة في الشام، 20 سنة والي في الشام بعد أن مات أخوه يزيد بن أبي سفيان، ولاه عمر بن الخطاب، أو في بعض الروايات ولي في أواخر زمن أبي بكر ولاية الشام 20 عاما، ثم تبلد، يعني أصبح قد طبع أهل الشام بطبائعه، وضع لهم السنن التي يريدها. ومن العجب أنه لم يكن يحاسب من قبل عمر بن الخطاب بنفس الشدة التي كان الخليفة الثاني يحاسب بها بقية ولاته. مثلا عمرو بن العاص أمر أن يشاطر ماله ويصادر نصف ماله، شاطر كل ولاته نصف مالهم، ضرب على يدي أبي هريرة بالدرة، قال من أين لك هذا؟ قال أفراس تلاقحت، قال ما بينفع هذا الكلام يا عدو الله، هك الخطاب فيه. وأخذ منه شطر ماله. خالد بن الوليد قاسمه شطر ماله بعد عزله حتى أن الموكل بمشاطرته المال أخذ فرد نعل وترك الفرد الآخر له، يعني قاسمه حتى في نعاله، لم يكن يحاسب اثنان. معاوية بن أبي سفيان لأنه عندما دخل عليه وجده عليه سماء الملوك قال يا أمير المؤمنين نحن بجوار ملك الروم ولابد من إظهار أبهما وإلا استضعفنا القوم، كأنما رضي بحجته. والوالي الثاني الذي لم يحاسب طيلة فترة حكم الخليفة الثاني عمر قنفذ العدوي، ولعل أسبابا كانت بينه وبين الخليفة منعت الخليفة من أن يحاسبه أو أن يشاطره ماله، والأسباب بعضها معروف بكل الأحوال. عندما يقر علي لذلك إجا المغيرة بن شعبة قال يا أمير المؤمنين أنت ثبت حكمك، الآن عم يتحركوا ضدك طلحة والزبير ومعهم أم المؤمنين عائشة، والآن أنت جاي تعزل معاوية في الشام وتعين بدله سهل بن حنيف الأنصاري، طول بالك أقره حتى إذا استتب لك الأمر عزله. دقيقة واحدة قال ما بخلي، أنا علي بن أبي طالب لا أسجل في تاريخي أني وليت معاوية لحظة، لأنه إذا أصاب الناس مخمصة أو أصابهم مظلمة تكون برقبتي وليس برقبتي معاوية فقط، ولعل في الحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص كان يحمل هم أصغر الناس في الداخل في إطار نطاق خلافته، ما كان يرضى أبدا، وعزل الولاة الذين كان يعلم منهم سوء الصنيع خاصة من الحاشية، حاشية آل أبي معيط والمروانيين والأمويين الذين أطلق لهم الخليفة الثالث مع الأسف يدهم يعيثون في الأرض فسادا، وكان تحت حجة صلة الرحم يحسن إلى حتى إلى مسيئهم بحيث جعل خمس أفريقيا كله لأحد أقربائه. هنا المسألة، عندما يقر حذيفة ويكتب لأهل مصره أنه ممن يرجى صلاحه وممن يرجى فلاحه، هذا هو كرم، يعني مكرمة لحذيفة ليس بعدها مكرمة على الإطلاق، أن يقره أمير المؤمنين يعني يشرعن له عمله بصفته معصوما وبصفته إماما للمؤمنين وللمسلمين جميعا. هذه تضاف إلى مناقب حذيفة، وحذيفة كل حياته مناقب والحمد لله.
هنيئا له يعني. نعم. على كل حال سماحة الشيخ، يلاحظ من خطاب حذيفة بن اليمان أنه كان ينتظر بيعة الإمام علي عليه السلام بفارغ الصبر، كيف تقرؤون ذلك؟
نعم، كان حذيفة ينتظر بيعة الإمام علي عليه السلام بفارغ الصبر كما تفضلت. حذيفة عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله على الأقل 10 سنوات، يعني سنوات المدينة المنورة، وشهد المشاهد وبايع بيعة الشجرة وبيعة الرضوان، ورجل ممن ثبت مع رسول الله. صحيح زلت بكثير من الخلص الأقدام يوم أحد، كان في اضطراب شديد جدا، الثابتون الذين لم يتحركوا أبدا أبو دجان الأنصاري ونسيب الكعبية وعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم، حيث انتقل برسول الله إلى فناء صخرة، وكان يكر على الكتيبة لا يبالي أفيها كان حتفه أم في سواها، وأبلى أبو دجان البلاء الحسن، لكن من الذين آبوا ورجعوا مباشرة بعد أن زلت بهم الأقدام الأقحاح من أمثال حذيفة وعمار وغيرهم من المسلمين، وبعضهم بقي هربان 3 أيام، يعني استمر به الهرب، وخاطب من كان معه إن لي أخا من نصارى بلكن نروح صوبه إلى نجران فيأخذ لنا أمانا من قومنا. هل قد بلغت الأمور، سطحت المسائل بشكل بخس. حذيفة كان يعلم موقع أمير المؤمنين وهو يروي مناقبه، وهو يعلم أنه السابق في هذه الأمة، وهو كان قد رأى أن المسألة خرجت من علي إلى من ليس ندا لعلي حقيقة، لكنه عملا بأوامر إمامه، نحن نريد
أن نقدم السلم الأهل الإسلامي على كل شيء. فلما رأيت راجعة الناس عن الإسلام مشيت إلى أبي بكر فتألفته. كان طلحة المرتد ابن أبي خويلد، ابن خويلد كان على مشارف المدينة. الأسود العنسي قتل يوم قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وآله، قتله فيروز الديلمي ومن معه في اليمن، كان قد ادعى النبوة. مسيلمة الكذاب في اليمامة، وهي بلاد اليوم تسمى الرياض، عاصمة السعودية، في اليمامة، وكان معه بنو حنيفة كلهم، وقتل كثيرا من المسلمين في المعارك. فلما رأيت راجعة الناس مشيت إلى أبي بكر فتألفته. ومن الذي خاض المعارك؟ من الذي خرج من المدينة؟ كان في مشاورات على مستوى أعلى، أعلى الرئاسات في الحكم، إنه هذا يقول حطوا عني الزكاة، طلحة ابن خويلد، وأنا أبقى مسلما بس ما بدفع زكاة. وكاد أبو بكر أن يلين لقول عمر هذا، فتدخل علي بن أبي طالب وثبتهم وأرسل تلامذته لقتالهم وأبلوا البلاء الحسن وخلص المدينة من كثير من الأمور. وهذا التاريخ لا يمكن لأحد مهما أخفاه إلا أن يظهر من جوانبه فلتات يمكن للقارئ أن يتمعن فيها. هنا حقيقة السلم الأهلي، وحدة المجتمع الإسلامي أولى عند علي وتلامذته من أي شيء. وبالفعل عندما انتدب الناس لقتال مسيلمة الكذاب، وكان خالد بن الوليد في آخر القوم في خيمته يدبر الأمر كما تروي الرواية، شو بتدبر؟ وفي ناس كانت تقاتل قتال الأبطال حتى استشهد خيرة الصحابة في الحديقة، حديقة الموت التي لجأ إليها مسيلمة الكذاب، وكان الفاتح. وقمع المرتدون من العرب الذين كانوا يريدون رأس الإسلام. طيب حذيفة كإمامه سكت وصابر ورابط وأدى واجبه الجهادي في الدفاع عن المجتمع الإسلامي في أكثر من موقع، خاصة ما ذكرناه في نهواند وجلولاء وما قبلهما وما بعدهما. وكان واليا على المدائن، كان واليا على المدائن. شو المدائن؟ المدائن تقريبا الآن ثلث العراق، ثلث العراق بما فيه من بساتين وخيرات آنذاك، وهي عاصمة الكسرويين المدائن. ومع ذلك كان يعيش شظف العيش، في بعض الروايات أنه كان يأكل من كد يده، وما يخرج من عطائه باعتباره مجاهدا، يعني له عطاء المسلم العادي وله عطاء المجاهد، كان ينفقه في سبيل الله. لكن عندما يبايع علي يشعر حذيفة بن اليمان وأمثاله بأن المسألة أصبحت في إطارها الشرعي الصحيح 100%، في الإطار الذي وصى به رسول الله. هاو أهل البيت هم سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا من رسول الله بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده. الآن رجع الحق إلى نصابه كما يقول حذيفة، هذا ولي الله بنص الآية، ولذلك فسر الآية مباشرة حذيفة، قال إنما وليكم الله ورسوله وعلي بن أبي طالب، يعني هو فاهم عمق الآية، الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بهذا الإطار العام الذي يستبطنه حذيفة، نعم كان ينتظر ذلك اليوم، ولذلك سارع إلى البيعة، وضع يده اليمنى على يده اليسرى وقال الحمد لله الذي أبقاني لمثل هذا اليوم، اللهم اشهد أني بايعت علي بن أبي طالب. كأنما يريد أن يفي لرسول الله بوصية يوم خم عند ما بايع الناس عليا بإمرة المؤمنين، وقال له البعض أصبحت ولي وولي كل مؤمن ومؤمنة، بخن بخن لك يا علي في أمر تناقلته كتب التاريخ كاملة. فإذا حذيفة كان يطمح لأن يخرج من الدنيا وقد استلم زمام الأمور الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وقد تحقق له ما أراد. وبالفعل أوصى أولاده، قال ستكون حروب ضد هذا الرجل، انتبهوا هو على الحق. واستشهد اثنان من أولاده في واقعة صفين تحت راية علي بن أبي طالب، فلو علما أن والدهما لم يكن ليرضى بذلك لما ذهبا مع علي عليه السلام، بل أوصاهما أبوهما بهذا الأمر. إذن يتطلع إلى شرعية كان يتوق إليها منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أسلب شرعية عن أحد، إنما أقول للشرعية أطوار. ممكن أن تعطي شرعية بالحد الأدنى لبقاء ربقة الإسلام قائمة، أما بدرية الشرعية فهي مع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما تعقله حذيفة بن اليمان رحمه الله. لا، نحن خلال جزئين حاولنا أن نضيء على سيرة هذا الصحابي الجليل الذي صاحب رسول الله وصاحب أمير المؤمنين وصاحب الحسنين، وقد ذكرهما في خطبته أنه من مناقب علي عليه السلام أنه أبو الحسنين وزوجه البتول الزهراء صلوات الله وسلامه
على كل سمحت الشيخ بعد هذه المعارف والدرر التي قدمتموها.
الله يخليك،
كلمة شكر لا تفي حق المقام.
الله يعزك،
أدامكم الله في هذه الهمة.
نسأل الله حسن العقل.
بالرغم من أنه ولي من الأولياء الإمام علي عليه السلام وكرامته لحذيفة، إلا أنه عندما حضره الموت بكى بكاء شديدا، فقيل له يا حذيفة مما بكاؤك؟ فقال والله ما أبكي خوفا من الموت، بل أبكي، بل إن الموت أحب إلي، إنما بكائي هل أنا قادم على رضا أم على سخط. اليوم تحدثنا عن حذيفة بن اليمان، وغدا نقلب في صفحات وفي آخر من أوفى الأصحاب برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به.